فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: بعض المصاحف والكتب توزع على طلبة العلم، ولكن نجد فيها هذه العبارات: أحيانا يكتب عليها وقف لله تعالى، وأحيانا يكتب عليها أنها توزع مجانا ولا تباع، أو تكتب عبارة تهدى ولا تباع، أو توهب ولا تباع، وما في معنى ذلك، فما حكم بيعها حينئذ؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: إذا كتبت هذه العبارة على المصحف الشريف أو على كتاب من كتب أهل العلم، فإنما صارت هبة أو صارت هدية أو صارت وقفا، وهذه لا يجوز بيعها في هذه الحالة، لأن واهبها ومهديها نفى أن تباع أو منع من أن تباع، قال تهدى ولا تباع، فلا بد من الوفاء له بشرطه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: والدهم يمتنع من الإنفاق عليهم بسبب خلافاته مع أمهم وهي زوجته، فهل لهم، يعني للأولاد، أن يرفعوا عليه قضية لتلزمه المحكمة بالنفقة عليهم وتقتطع نفقتهم من راتبه، أم أن هذا يعد من العقوق؟ الحقيقة هذه مسألة فيها من الصعوبة المعنوية والأدبية ما فيه، لأنه كما أوجب شرعنا الحنيف على الأبناء والبنات بر والديهم والإحسان إليهم وعدم عقوقهم، فإنه ألزم الآباء والأمهات أيضا بضرورة بر هؤلاء الأبناء والإحسان إليهم والعدل بينهم والنفقة الواجبة عليهم. إذن الحقوق متبادلة، كل حق يقابله واجب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الآية، وكلكم راع في الحديث، وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن ألزم واجبات الأب نحو أبنائه بعد واجب التربية إنما هو واجب الإنفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الواجب منوط برقبة الآباء أولا، لأنهم المكلفون بالإنفاق على ذويهم، وبالتالي حينما يقصر الأب عن عمد وعن قدرة، يعني أحيانا يكون الأب غير قادر على الإنفاق، هذه مسألة أخرى، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقال اجتهد ما استطعت وأنفق عليهم ما استطعت، فإن كفت نفقتك إياهم فبها ونعمت، وإن لم تكفي وأنت معذور بالعجز وعدم القدرة فإنه لا إثم عليك في هذه الحالة، وعلى الأبناء من كبر منهم أن يسعى وأن يكد لمساعدة نفسه وإخوانه في هذه النفقات. أما إذا كان الأب بالفعل يقدر على النفقة ولكنه يترك هذه النفقة ويحرمهم هذا الإنفاق عن عمد وعن قدرة واستطاعة، فلا شك أنه آثم في هذه الحال. طيب ماذا يفعل الأولاد؟ الأولاد يحاولون جهد ما استطاعوا أن يقنعوا والدهم، أن يكلموا أعمامهم ليقنعوا، أن يكلموا أخوالهم ليقنعوا، أن يكلموا أحدا من الجيران أو الناس مسموعة الكلمة في المنطقة التي يسكنون فيها. كل هذه محاولات ودية مع الأب لإقناعه بوجوب الإنفاق على أبنائه ما دام هذا الأب قادرا بالفعل على الإنفاق. فإن فشلت هذه الجهود جميعا ولم يستطع أحدا من هؤلاء لا إقناعه ولا ردعه وإلزامه بذلك، فإن لهم حينئذ أن يضطروا أن يرفعوا مضطرين قضيتهم لدى المحكمة ليلزمه القاضي بالإنفاق الواجب عليهم. وليس هذا في هذه الحالة من العقوق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أقول السائل يقول: بعض الناس إذا صلى يضع في سجوده إحدى قدميه على الأرض والأخرى فوقها، فهل سجوده يصح في هذه الحالة؟ لا، ليس سجوده يصح في هذه الحالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فأطراف القدمين والكفين والركبتين وموضع الأنف والجبهة، هذه أمور أمر النبي أن يسجد عليها عليه الصلاة والسلام. فإذا سجد على قدم أو على طرف قدم ولم ينصب طرف قدمه الأخرى، فإن سجوده في هذه الحالة لا يكون موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول أن والدهم مريض، نسأل الله له ولعامة مرضى المسلمين الشفاء والعافية، وهو يفقد الوعي لأحيان طويلة، وحين فقدانه لوعيه يقرأ القرآن من حفظه على عادته في ختم القرآن في مدة يسيرة. الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. عن هذا رجل من أهل القرآن، لكنه حتى في حال فقدانه لوعيه أو في حال غيبوبته فإن القرآن يجري على قلبه ولسانه كما كان يجري عليه في اليقظة. هؤلاء هم أهل القرآن فعلا، الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويجعلهم من أهل الله وخاصته. طيب، فيقولون أحيانا يضطر أن يحملوا طبعا إلى الحمام، وهو في وجوده أثناء الخلاء لا يستطيعون إسكاته لأنه ما زال يقرأ القرآن كعادته في غيبوبته، فهل عليهم إثم؟ لا طبعا، لا إثم عليكم أيها الأبناء. نسأل الله أن يعيننا أن يعينكم على بر هذا الأب وعلى القيام على شؤونه ورعايته حق الرعاية، لأن هذا من أعظم القربات عند الله عز وجل بعد أداء حق الله تبارك وتعالى وحق النبي عليه الصلاة والسلام. إنما مسألة أنهم يسكتوا وهم أصلا لا يستطيعون إسكاته لأنه مبرمج أصلا على قراءة القرآن، لكونه أصلا من المتعاهدين لقراءة القرآن دائما، فهذا أمر خارج عن إرادتهم وخارج عن استطاعتهم، بل وخارج أيضا عن استطاعته هو، لأنه في غيبوبة وهو يقرأ القرآن أثناء هذه الغيبوبة سواء كان في فراشه أو كان حتى في الخلاء. نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يكتب له أجره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: إمام مسجدنا يصلي بنا الصلوات الجهرية ويقرأ فيها على ترتيب المصحف حتى يختم القرآن من أوله إلى آخره، فهل في هذا حرج من ناحية الشرع؟ لا أبدا، ليس في هذا حرج، من ناحية الشرع على قول أكثر أهل العلم. لا شك أن هناك بعضا من ظاهرية الظاهرية إنجاز التعبير يقولون ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما كانش بيعمل كده عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يسوغون هذا الفعل، بل وبعضهم يصرح بأنه محدثة وبدعة. لكن الذي عليه الكثيرين من أهل العلم أنه لا حرج في هذا إذا كان هذا الإمام هو الإمام الراتب. الإمام الراتب يغلب على ظنه أنه يفعل شيئا حسنا، وهو أن يسمع مصليه ومأموميه القرآن كاملا على مدار الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر. فإذا فعل هذا بغرض مراجعة حفظه من ناحية، وإسماع الناس من المأمومين القرآن الكريم في ختمة كاملة قد تستمر شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر، فإنه لا حرج عليه شريطة ألا يدعي أن هذه سنة مأثورة، لأنها لم ترد بالفعل عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول أرملة ومعها أولاد، وجاء قريب لها يريد الزواج منها لكن رفض أهلها ذلك، هل يحق لهم هذا؟ لا طبعا، لا يجوز للولي أن يعني يسيء استخدام الولاية، يتعنت في استخدام الولاية على المرأة في النكاح، لأنه هذا من الإعضال، هذا من الإعضال. وقد ورد في هذا أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه الولي المنوط برقابته والمنوط بتكليفه الشرعي هو أن ينفذ إرادة المرأة إذا رغبت في الزواج من فلان، بشرط أن يكون فلان هذا كفء، لا تعضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن. لا يجوز للأولياء أن يعضلوا النساء أن تتزوج ممن ترغب إذا كان كفءا، أو أن ترجع إلى زوجها إن كان طلقها طلقة رجعية، أو طلقها طلقة بائنة ثم تزوجت بآخر ومات عنها، أو طلقت أن ترجع إلى الزوج الأول. لا يجوز إعضالها ولا منعها في ذلك. وقد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر. قال والأيم أحق بنفسها من وليها، يعني أحق بنفسها أن تحسن أن تختار من تريد النكاح منه، شريطة أن يكون كفءا، وإذا كان كفءا فلا يجوز للولي أن يعضلها ولا أن يمنعها من الزواج، خاصة في بعض الأحيان تكون هؤلاء الأرامل المساكين، يعني شابة ترملت وهي سنها 25 سنة وربما أقل من هذا وربما أكثر من هذا قليل، يعني فيحكم عليها أهلها أن تعيش بقية حياتها ولو ماتت على 70 عاما من غير زواج، بحجة أنه ما عندناش من تترمل وبعدين تتزوج، اللي عندنا أن بناتنا يعيشوا على أولادهم. ما هي هتعيش على أولادها لكن ليس هذا معناه إهدار حقها هي نفسها في الحياة وفي العفة والطهارة والنقاء. فلا يجوز في هذه الحالة للأولياء إن هم يتعسفوا في استخدام سلطة الولاية على ابنتهم، سواء كانت مطلقة أو سواء كانت أرملة أو حتى سواء كانت آنسة بكرا. ليه؟ لأنه المسألة دي فيها نوع من التوازن، حرية المرأة والبنت أن تختار من تريد النكاح منه، وفي نفس الوقت أوجب على الأولياء إنفاذ هذه الرؤية للبنات والمطلقات والأرامل إذا كان من تقدم إليهن بالفعل كفء يرضاه الولي. فلا يجوز التعنت ولا يجوز إساءة استخدام سلطة الولاية في مثل هذه الحالات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل يجوز لي أن أقيم معرضا لمنتجات حلال، يعني في البيع يعني أبيعها حلال، وأنا أستهدف بالمعرض الموجودين بالمصايف أو بالمصيف على الساحل. والله يا أخي الحبيب، هو من حيث المبدأ أنت تبيع وتشتري ما دمت في يعني في نشاط حلال، يعني ما دمت تبيع منتجات حلال، فالأصل في هذا الأمر الإباحة، حل الله البيع وحرم الربا. لكن المشكلة عندك في استهداف المصطفين، وهؤلاء المصطفون أنت تعرف أحوالهم، إن كانوا نساء أجارك الله أنصاف عرايا وربما أكثر من هذا، فهل هذا من مرؤات المسلم أنه يتواجد في هذا المكان بحجة أنه يبيع ويشتري؟ بيع واشتري، لكن بعيد يا أخي الحبيب، اختار في مكان أبرأ لذمتك وأحوط لدينك عند الله عز وجل من غير هذا المكان. وربما عده بعض أهل العلم أن هذا من نوع من التعاون مع هؤلاء المصطفين، ونحن نخطئ فعلهم مش في وجودهم في البحر نفسه. ما الإنسان يمكن أنه يتبرد ويستحم ويغتسل في البحر، في النهر، في حمام السباحة، في بيته، هذا أمر مباح. لكن وجود المسلم والمسلمة في هذا المكان بالوضع المعتاد والمناظر المعتادة والاختلاط المعتاد وأنصاف العرايا المعتادين سواء من الرجال أو من النساء، هذا ليس أبرأ لدينك ولا أحوط لدينك أبدا. فنسأل الله عز وجل لنا ولهم ولك الهداية والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: هل يجوز قتل النمل؟ يا راجل يا طيب، النمل أمة من خلق الله تبارك وتعالى كأمة النحل، وربنا عز وجل من عجائب حكمته أنه أورد في كتابه سورة سميت بسورة النحل، وأخرى سميت بسورة النمل التي فيها قصة سليمان عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. وهذا يعني نوع من تعزيز هذا المخلوق، نوع من الدعم الأدبي والمعنوي لهذا المخلوق، أو نوع من لفت النظر إلى عظمة هذا المخلوق. النمل أمة تسبح، والنحل أمة تسبح، والحشرات أمة تسبح، والوحوش أمة تسبح، والنبات يسبح، والجماد يسبح، وإن من شيء في خلق الله تبارك وتعالى إلا وهو عابد مسبح لله تبارك وتعالى. فكونوا يقتل النمل قتلا جماعيا من غير مبرر ولا مسوغ، هذا لا يجوز، لأن نبيا من الأنبياء قتل نملة واحدة قرصته نملة واحدة وهو نائم تحت شجرة، فقام فأحرق جحر النمل كله. فأنزل الله عز وجل، وحياة الحديث موجود في الصحيح، أن ربنا تبارك وتعالى عاتبه قال: أن قتلت قرصتك نملة واحدة فقتلت أمة من النمل تسبح، فما أمكننا من طرد النمل، هذا هو الواجب. أما إذا تحول النمل إلى شيء ضار يصيب صحتنا أو أطعمتنا أو أسقيتنا، ففي هذه الحالة ولا يجوز ولا ينفع معه المطاردة والشيء من هذا القبيل، ففي هذه الحالة يجوز قتله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، معنا فاصل قصير نستأذنكم فيه إن شاء الله عز وجل، سنعود بعده فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: يتوفر معي مبلغ من المال ولي صديق تاجر، فأعطيت صديقي هذا المبلغ الذي معي ليتاجر به في تجارته، واتفقنا أن يعطيني صديقي كل شهر 3,000 جنيه وهذا لمدة سنة، فما حكم هذه المعاملة؟ غلط. حكم هذه المعاملة أنها معاملة خاطئة. إذا أعطيت صديقك مبلغا من المال وأعطاك كل شهر دفعة تحت حساب الأرباح والمحاسبة النهائية آخر السنة، ماشي، مقبول، يعطيك شهريا 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000 وآخر العام يعمل حساباته النهائية ويشوف نصيبك من الأرباح كام، وصلت منها كام، بقيلك فيها كام، ما فيش مشكلة في هذه الحال. أما إذا كانت المعاملة كلها قائمة على أنه يعطيك مبلغا مقطوعا شهريا، فهذه هي المسألة التي يسميها أهل العلم إجارة النقود، إجارة الفلوس. النقود لا تؤجر، هذا من الربا، إنما الصورة المشروعة كما ذكرت لكم هو أن يعطيه تحت حساب الأرباح لحين إنهاء الحسابات النهائية. والأفضل إنه إذا أعطيته مبلغا من المال ينظر كم مالك إلى إجمالي رأس المال الذي يتجر فيه، فربما كان نصيبك حينئذ، نصيب مالك إلى رأس مال المشروع، إنك مثلا أعطيته 10% يعني لك 10% في رأس المال، إذن لك 10% من الأرباح أو عليك نصيبك من الخسائر بنسبة رأس مالك. هذا برضو صورة أخرى ولعلها تكون أسهل وأبرع. شوف فلوسك إلى فلوس المشروع كام، ويبقى ليك نسبة في المشروع تساوي مالك إلى جملة رأس مال المشروع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يقول: هل يؤثر ارتكاب الذنب على ما بعده من أمور الإنسان؟ مثلا يقول: ارتكبت معصية النظر إلى الفيديوهات الخليعة والمحرمة، فهل ذلك يؤثر على مقابلة للتوظيف مثلا في شركة وغيرها من الأمور الحلال التي... نعم طبعا. يعني أخونا بيسأل عن أثر الذنوب والمعاصي. لا شك ولا يختلف أهل العلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذه مقولة جامعة ورصينة جدا منسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما نزل بلاء إلا بذنب، وده الموافق لكتاب الله عز وجل. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليه له معيشة ضنكا؟ لأنه أعرض عن ذكره تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ليه ينسى يوم القيامة؟ لأنه نسي في حياته آيات الله عز وجل، ونسي عبوديته لربه تبارك وتعالى، وتعظيمه لحرماته، وتعظيمه لشعائره. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ليه العقوبات دي كلها؟ لأنها عتت عن أمر ربها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكافرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لماذا أذاقها الله لباس الجوع والخوف؟ لأنها كفرت بأنعم الله تبارك وتعالى. فلا شك أن الذنوب والمعاصي تؤثر، بل ورد الحديث إن العبد يحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه الذي يقع فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي شكوك في كثير مما أقول، هل قولي كفر أم لا؟ فما هو الضابط لمعرفة هل القول يكفر به الإنسان أم لا يكفر؟ ومتى يكون قول الكفر غير مكفر؟ سؤال ضخم ومهم. شوف يا أخي الحبيب، ضابط التكفير في القول والفعل هو إنكار أو جحد معلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكر أو جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، وبالتالي ليس كل قول يرد على لسان الإنسان يكون مكفرا كفرا أكبر، لأنه قد يكون في بعض الأحيان الكفر هنا كفر أصغر. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الشأن. ثنتان من أمر الجاهلية في الأمة: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا هو إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، أو كفر أصغر كفر العمل، وهذا يرد في كثير من الأحيان. وبالتالي لا يكفر الإنسان إذا وقع في شيء من هذا، كمن حلف بغير الله مثلا، حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو حلف بغيره، بالأمانة ولا بالشرف ولا بالأب ولا بالأم ولا بغيره. معصية؟ نعم معصية. كبيرة؟ نعم كبيرة، لكنه ليس في مقام الكفر الأكبر المخرج من الملة. فالكفر الأكبر إنكار معلوم من الدين بالضرورة، الكفر الأصغر ما سواه سواء كان قولا أو كان فعلا. لذلك أحيانا يكون الإنسان يقع في مثل هذه الأقوال المكفرة كفرا أكبرا، فيها إنكار معلوم من الدين بالضرورة، أو فيها مثلا سجود لغير الله عز وجل، أو فيها سب لله أو سب لرسوله، أو فيها إهانة للمصحف الشريف أو غير ذلك. لكن ربما يفعل الإنسان هذا أو يقول ولا ينطبق عليه حكم الكفر المعين، هو الشخص نفسه. الفعل في ذاته كفر لكن لا يكفر فاعله، القول في ذاته كفر لكن لا يكفر قائله. ليه؟ لأنه هناك فارق بين كفر النوع وبين كفر المعين. كفر المعين لا يجوز الوقوع فيه ولا الخوض فيه إلا على يد أكابر أهل العلم اللي هم الأئمة الثقات في دينهم وفي علمهم. لأن الإنسان ربما يقول قولا وهو مكره، قول الكفر الأكبر وهو مكره، وربما يكون متأولا، وربما يكون مخطئا، وربما يكون جاهلا. ودي كلها ورد فيها أمور وأحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا يذكر معاذ بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، حين سافر بلاد الشام ورأى ما يفعله البطارقة والقساوسة مع أسيادهم في أنهم يدخلون عليهم سجدا سجود التحية، أو التعظيم. فلما رجع قال في نفسه: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من هؤلاء الأساقفة والبطارقة وغيرهم. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطش له ساجدا: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيت في بلاد الشام كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إنه لا يجوز أن يسجد أحد لأحد، ولو كان يجوز أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الفضل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع كون معاذ سجد لغير الله عز وجل، لكنه فعل هذا متعولا رضي الله عنه، على حساب القساوسة والبطارقة الذين رآهم في بلاد الشام، وبالتالي لم يكفره طبعا النبي عليه صلوات الله وسلامه. وغير ذلك من القصص أو الأحاديث الكثيرة التي فيها إعذار، إما بسبب الجهل، وإما بسبب الإكراه، وإما بسبب الخطأ، وإما بسبب التأويل، مثل ما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي كان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه وهو في سفر وخلات، فانفلتت منه راحلته فبحث عنها حتى آيس منها، يعني لم يحصلها ولم يجدها، وهو ليس معه لا زاد ولا طعام ولا شراب ولا سبب من أسباب الحياة. قال: فأتى شجرة فاستظل بظلها ونام وأسلم نفسه للموت، خلاص لا محالة. قال: فإذا به يستيقظ وهي قائمة عند رأسه وعليها كمان طعامه وشراب. فقال الرجل من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. ومثل هذا الرجل الذي أخطأ وقال قولة كفر صريح لكنه مخطئ من شدة الفرح، لم يكفره النبي عليه صلوات الله وسلامه. الشاهد أو الخلاصة أن هناك فارقا بين حكم النوع، وهو الفعل نفسه أو القول نفسه الذي ربما يكون قولا كفريا يخرج من الملة، أو فعلا كفريا يخرج من الملة، فهذا يطلق. ولكن هناك فرق بين المعين نفسه الذي أتى هذا القول أو أتى هذا الفعل، فهذا لا يكفر إلا إذا انتفت عنه موانع التكفير، وهي أن يكون جاهلا أو مخطئا أو متأولا أو مكرها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يبدو تكملة السؤال، يقول: هل يجوز لي أن أتوب وأغتسل مع الشهادتين طردا للشك بنيتين؟ الأولى: لو كان ما فعلته ذنبا مكفرا، وإن كان أو كان ما قلته قولا مكفرا أو كان غير مكفر. يعني هو عايز يعني يغتسل وينطق بالشهادتين يعني على سبيل التوبة، يعني فإن كان فعله أو قوله غير مكفر أهو تاب، وإن كان مكفرا أهو تاب. يعني نصيحتي للأخ الكريم بارك الله فيه ألا يتابع هذه الوساوس، الموضوع داخل معاه في دور وسوسة، فلا تفسح مجالا في نفسك ولا في صدرك إلى هذه الوساوس. اقطع عن نفسك هذه الوساوس بكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وبأن تطلب العلم الشرعي حتى تكون أصعب على الشيطان أن يلعب برأسك بالوساوس. ليه؟ لأنه الشيطان لا يستطيع أنه يكسر إرادة طالب العلم أو يدخل عليه بشبهة، إنما يدخل الشيطان بالشبهة على الجاهل الذي لا علم له بمسائل الشرع، خاصة مسائل الاعتقاد. والوساوس والشكوك ديت اشتكى منها بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد في أنفسنا الشيء الذي يعظم أن نتكلم به. يأتي الشيطان إلى أحدهم ببعض الشبهات والوساوس، فقالوا: إني لا نستطيع أن نحن ننطق بهذه الشكوك ولا بتلك الوساوس من خطورتها وعظم شأنها. فلما اشتكوا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجل، أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. يعني إيه صريح الإيمان؟ يعني أنتم تنكرونه، أنتم وجدتموه لكنكم تنكرونه على أنفسكم بدليل أنكم تستعظمون أن تنطقوا به. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول: من خلق الشجر؟ من خلق الحجر؟ من خلق البحر؟ من خلق النهر؟ طبعا الله خلق الشجر، خلق الحجر، خلق السماء، خلق الأرض، خلق خلق خلق، حتى يقول الشيطان: إذن فمن خلق الله؟ فإذا وجدتم ذلك فقولوا: آمنا بالله ورسله، أو استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. إذن وارد أن الوساوس ترد على خاطر الواحد منا، لكنه لا يفسح مجالا في نفسه ولا في صدره لهذه الوساوس، إنما يقطعها عن نفسه بأمور منها الاستعاذة، ومنها أن يقول آمنت بالله ورسله، ومنها أن يطلب العلم الشرعي حتى لا تدخل عليه شبه هذا الشيطان ولا وساوسه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: كنت أتكلم مع أختي فقلت: إنك لا تعرفين ما في نيتي. فقالت: أنا أعرف. فقلت لها: الله هو من يعرف النية والنجوى. فقالت أختي: نجوى دي تبقى صديقتي. ثم ضحكنا. فهل هذا استهزاء؟ استهزاء في الحديث عن الله تبارك وتعالى؟ نعم، هو قريب من هذا. يعني لا يجوز أن نجعل الله تبارك وتعالى في هذا الموضع. هذا موضع يعني موضع اللا أدب مع الله تبارك وتعالى. ما لكم لا تجعلون لله وقارا؟ لماذا لا نعظم ربنا تبارك وتعالى حين نتحدث عنه؟ لا نجعل صفة من صفات الله وهي العلم يعني نوع من التندر. هو يعلم السر وأخفى، أو يعلم السر والنجوى. تقوم صاحبته تقول له ولا أخته: نجوى دي تبقى أختي، تبقى صديقتي. زي المعتوه الذي كان يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ويقعد يتنظر ويقول: سلطانية 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 إيه أيها المعتوه؟ أنت تتحدث عن آية من كتاب الله عز وجل. فلا يجوز التندر في الحديث عن الله ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن القرآن ولا عن السنة النبوية المطهرة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا عن ذوات أهل العلم ولا عن طلبة العلم ولا على المسلم أصلا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ده في سخرية المؤمن من المؤمن. فكيف إذا كان السخرية ممتدة إلى السنة، إلى القرآن، إلى النبي، إلى ربنا تبارك وتعالى، إلى دين الإسلام؟ فكل هذا من الأمور التي يحذرها الإنسان، وعلينا أن نتوب منها وأن نستغفر الله عز وجل، إنه كان غفارا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما هو القرين؟ وهل يتسلط على الإنسان؟ وما الحل والنجاة من هذه الأوهام؟ شوف يا أخي الحبيب، القرين شيء خلقه الله عز وجل كما خلق الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. فكل إنسان معه القرين الخير والقرين التاني، قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله معك برضو القرين ده والقرين ده؟ فقال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. اللي هو التاني اللي هو من الجن، اللي هو يوسوس لصاحبه بالشر ويعينه عليه. فالإنسان إذا استشعر من نفسه ميلا إلى الشر، ميلا إلى الذنب والمعصية، فليعلم أن هذا إما من الشيطان، وإما من النفس الأمارة بالسوء، وإما من صحبة السوء اللي هم شياطين الإنس. ففي كل هذه الأحوال لابد أن يقطع عن نفسه هذه الإرادة وهذا الميل إلى الشر وإلى المعصية وإلى الذنب، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكثر أن يستغفر الله عز وجل، وأن يكثر أيضا أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من قراءة آية الكرسي. ف فإنه إذا قرأها لا يقربه شيطان. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا أجمعين. الشكر لكم، والشكر موصول لفريق العمل، جعل الله هذا في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.